بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ويجزينا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، هذا المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في معارض حديثه عن خصائص يوم الجمعة 24 أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما مقامه، فالتمعوا للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعات على قولين، أحدهما أنها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك، واختاره بعض الشافعية يحتج عليه بحجتين. إحداهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وهو مقابل الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال. قال تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. قال الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال. الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة. قال: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 12 ساعة، وهي نوعان: ساعة تعديلية وساعة وساعات ساعات تعديلية وساعات زمنية. قالوا: ويدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ بالساعات إلى 6 ولم يزد عليها، ولو كانت الساعة أجزاء صغارا من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في 6 أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة. بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام وطويت الصحف، ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصرحا به في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة غادت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث، ويثبطونه عن الجمعة، وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المساجد، فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقال الطائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء، بل كلهم يستحب البكور إليها. قال الشافعي رحمه الله: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا. فقال: هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: سبحان الله، إلى أي شيء ذهب في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالمهدي جذورا. قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات: أهو الغدو من أول ساعات النهار، أو أنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكا عن هذا، فقال: أما الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، ومن راح من أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، ولو لم يكن كذلك أو السادسة ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار 9 ساعات في وقت العصر أو قريبا من ذلك. وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل إلى القول الأول، وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه. وقال: يدلك أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة، أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، ووقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات. فبدأ بأول ساعات النهار، فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم قال: في الساعة الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان. فشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وما لا يكون، وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير من أول النهار، وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية. هذا كله قول عبد الملك بن حبيب. ثم رد عليه أبو عمر وقال هذا تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى، فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله خلفا وتحريفا من التأويل، والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل، لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن الآثار التي يحتج بها مالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشة، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة. قال: ألا ترى إلى ما في هذا الحديث؟ فإنه قال: يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه، فجعل الأول مهجرا. وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك وقت طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير، وفي الحديث: ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولم يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في التمهيد، وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنا، وفي أكثرها المهجر كالمهدي جزور الحديث، وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائحة إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنا، وفي آخرها كذلك، وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقر، وفي آخرها كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يرد صلى الله عليه وسلم بقوله المهدر إلى الجمعة كالمهدي بدنا الناهض إليها في الهجير والهاجرة، وإنما أراد التارك لأشغال وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمهدي بدنا، وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن والنهوض إلى غيره، ومنه سمي المهاجرون. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحب التبكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا مشيا. هذا كله كلام أبي عمر. قلت: وما دار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور؟ أحدها على لفظة الرواح، وإنها لا تكون إلا بعد الزوال، والثاني لفظة التهجير، وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر، والثالث عمل أهل المدينة، فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار. فأما لفظة الرواح فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال، وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدو، كقوله تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقول الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي. وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي، وهذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو. وقال الأزهري في التهذيب: سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كل وقت، يقال: راح القوم إذا ساروا، وغدوا كذلك، ويقول أحدهم لصاحبه: تروح، ويخاطب أصحابه فيقول: روحوا أي سيروا، ويقول الآخر: ألا تروحون. ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضي إلى الجمعة والخفة إليها، لا بمعنى الرواح للعشي. وأما لفظ التهجير والمهجر فمن الهجير والهاجرة. قال الجوهري: هي نصف النهار عند اشتداد الحر، تقول منه: هجر النهار، قال امرؤ القيس: فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. ويقال: أتينا أهلنا مهجرين، أي في وقت الهاجرة. والتهجير والتهجر السير في الهاجرة، فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة. قال
فهذا
الآخرون:
كأنها ما يقرر به قول أهل المدينة.
صحيح، لكن عندي الراء مشددة مع الكسر،
نعم.
أو إلا أن يقصد،
فلانا يعني.
يعني أقصد أن هذا كله كلام الأزهري، و
يعني لا علاقة بين كلام الأزهري وتقرير أهل المدينة، ولا يتعرض للفقهاء يعني.
نعم، والله أعلم. ماشي، وما تقرر به قول أهل المدينة. أحسن الله عليكم. قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح، فإنه
وأيضا
يطلق
بعدها قول مرفوعة عندي في النسخة. نعم،
في أيها؟
في نسخة الشيخ الأرناؤوطين مكتوب يقرر ومكتوب قوله، فلا يستقيمان يعني، لا يجتمعان.
نعم، صحيح صحيح، أحسن الله عليكم.
أمير.
ما يقرر به
نعم.
أحسن الله عليك. فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة. قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح، فإنه يطلق ويراد به التبكير. قال الأزهري في التهذيب: روى مالك عن سمي عن أبي صالح أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. وفي حديث آخر مرفوع: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنا. قال: ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهجرة وقت الزوال، وهو غلط. والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر بن شمير أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء. قال: سمعت الخليل يقول ذلك، قاله في تفسير هذا الحديث. قال الأزهري: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال لبيد: راح القطين بهجر بعدما ابتكروا، فما تواصله سلمى وما تذر. فقرن الهجر بالابتكار. والرواح عندهم الذهاب والمضي. يقال: راح القوم إذا خفوا ومروا، أي وقت كان، أي وقت كان، عفوا، إذا خفوا ومروا أي وقت كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، أراد به التبكير إلى جميع الصلوات، وهو المضي إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجر الرجل إذا خرج وقت الهاجرة. وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة، قال: وهي نصف النهار. ثم قال الأزهري: أنشدني المذهلي فيما رواه لثعلب عن ابن الأعرابي في نوادره، قال جعثينة بن جواس الربعي في ناقته: هل تذكرين قسمي ونذري أذمان أنت بعروض الجفر، إذ
يا
أنت
عروض
مضرار، إذ أنت بعروض الجفر، إذ أنت مضرار جواد الحضر، علي إن لم تنهضي بوقر، بأربعين قدرت بقد
الدكتورة
بأربعين قد بأربعين قدرت بقدري، بالخالدي لا بصاع حجري، وتصحبي أيانقا في سفري، يهجرون بهجير الفجر، ثم تتمشي ليلهم فتسري، يطون أعراض الفجاج الغبري. طي أخي التجري برود التجري، طي أخي التجري برود التجري. قال الأزهري: يهجرون بهجير الفجر، أي يبكرون بوقت السحر. وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار، فهذا غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة، ولا عند من يقول إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر للثانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم يروح إلى أهله. وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاهم. وأخبر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وأنه الرباط. وأخبر أن الله يباهي ملائكته بمن قضى فريضة وجلس ينتظر أخرى. وهذا يدل على أن من صلى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها، وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه، فهكذا المجيء إليها والتبكير في أول النهار، والله أعلم. 25: أن للصدقة فيها مزية عليها في سائر الأيام. الصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. وقال أحمد بن زهير بن حرب: حدثنا أبي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فقال أبو هريرة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه. فقال كعب: أنا أحدثكم عن يوم الجمعة، أن إنه إذا كان يوم الجمعة فازعت له السماوات والأرض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون من جاء الأول فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طوى صحفهم، فمن جاء بعد جاء لحق الله لما كتب عليه. وحق الله على كل حال من أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة، والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام. ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس منه. السادسة والعشرون: أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولدينا مزيد. قال: يتجلى لهم في كل جمعة. وعن عمرو عن ابي عبيده قال: قال عبد الله: سارعوا الى الجمعه، فان الله عز وجل يقول لاهل الجنه في كل جمعه في كثيب من كافور، فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم الى الجمعه، فيحدث الله سبحانه لهم من الكرامه شيئا لم يكونوا قد راوه قبل ذلك. ثم يرجعون الى اهليهم فيحدثونهم بما احدث الله لهم. قال: ثم دخل عبد الله المسجد فاذا هو برجلين، ثم دخل عبد الله المسجد فإذا هو برجلين، فقال عبد الله: رجلان وأنا الثالث، إن يشأ الله يبارك في الثالث. وذكر البيهقي في الشعب عن علقمة بن قيس قال: رحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع. ثم قال: وما أربع أربعة ببعيد. قال الدارقطني في كتاب الرؤية: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن قال: حدثنا محمد بن عثمان بن محمد قال: حدثنا مروان بن جعفر قال: حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم قال: حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة رأى المؤمنون ربهم فأحدثهم عهدا بالنظر إليه من بكر في كل جمعة، وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا محمد بن نوح قال: حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكري قال: حدثنا عبد الله بن الجهم الرازي قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي طيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وفي يده كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا يوم الجمعة، هذه الجمعة يعرضها الله عليك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، أنت فيها الأول واليهود والنصارى من بعدك، ولك فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه، أو ليس له قسم إلا أعطاه أفضل منه وأعاذه الله من شر ما هو مكتوب عليه، وإلا دفع عنه ما هو أعظم من ذلك. قال: قلت: وما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو عندنا سيد الأيام، ويدعوه أهل الآخرة يوم المزيد. قال: قلت: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال: ذلك أن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليه، ثم حف المنابر بمنابر من ذهب، فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكثب. ثم قال: ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل. قال: فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسلوني فيسألونه الرضا. قال: رضاي أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني فيسألونه الرضا. قال: فيشهد لهم بالرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم، ثم يفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ثم يرتفع رب العزة ويرتفع معه النبيون والشهداء، ويجيء أهل الغرف إلى غرفهم. قال: كل غرفة من لؤلؤة لا وصل فيها ولا فصل، ياقوتة حمراء، وغرفة من زبرجدة خضراء، أبوابها وعلاليها وسقائفها وأغلافها، منها أنهارها مطاردة متدلية فيها أثمارها، فيها أزواجها وخدمها، قال: فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، فذلك يوم مزيد. ولهذا الحديث عدة طرق ذكرها أبو الحسن الدارقطني في كتاب الرؤيا. 27 أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة، أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. قال حميد بن زنجوي: حدثنا عبد الله بن موسى قال أنبأنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن روح عن موسى بن عبيدة. وفي معجم الطبراني من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش قال: حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا، والصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روي من حديث جبير بن مطعم. قلت: والظاهر والله أعلم أنه من تفسير أبي هريرة. فقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قال سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة، أما علي بن زيد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يونس فلم يعد أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. 28 أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن. فروى أبو الجواد عن عمار بن رزيق عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمع كعب وأبو هريرة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فقال كعب: ألا أحدثكم عن يوم الجمعة؟ إنه إذا كان يوم الجمعة فازعت له السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، ومن جاء بعد جاء لحق الله ولما كتب عليه، ويحق على كل حال من أن يغتسل فيه كاغتساله من الجنابة، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم كيوم الجمعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى من كان لأهله طيب أن يمس منه يومئذ. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس. وهذا حديث صحيح، وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ويطوى العالم وتخرب فيه الدنيا، ويبعث فيه الناس إلى منازلهم من الجنة والنار. 29 أنه اليوم الذي ادخره الله تعالى لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع هو لنا، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد. وفي حديث آخر: ذخره الله لنا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له، فقال: السلام عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. قالت: فهممت أن أتكلم. قالت: ثم دخلت ثانية فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. قالت: فهممت أن أتكلم. ثم دخلت ثالثة فقال: السلام عليكم. قالت: فقلت: بل السلام عليكم، وغضب الله إخوان القردة والخنازير، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله عز وجل؟ قالت: فنظر إلي فقال: مه، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم إلى يوم القيامة، إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي بيد لغتان بالباء وهي المشهور وهي المشهورة، وميد بالميم حكاه أبو عبيد. وفي هذه الكلمة قولان، أحدهما أنها بمعنى غير وهو أشهر معنى معنييها، والثاني بمعنى على. وأنشد أبو عبيد شاهدا له: عمدا فعلت ذاك بيد أني، عمدا فعلت ذاك بيد أني إخال، لو هلكت لم تلني ترني
نعم
تفعل من الرنين. الثلاثون أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، وليلة القدر خيرته من الليالي، خيرته
خيرته نعم
خيرته نعم سبحان الله. الثلاثون أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان أبو معاوية عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن كعب الأحبار قال: إن الله عز وجل اختار الشهور، واختار شهر رمضان، واختار الأيام، واختار يوم الجمعة، واختار الليالي، واختار ليلة القدر، واختار الساعات، واختار ساعة الصلاة، والجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة الأخرى وتزيد ثلاثا، ورمضان يكفر ما بينه وبين رمضان، والحج يكفر ما بينه وبين الحج، والعمرة تكفر ما بينها وبين العمرة، ويموت الرجل بين حسنتين، حسنة قضاها وحسنة ينتظرها، يعني صلاتين، وتصفد الشياطين في رمضان، وتغلق أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنة، ويقال فيه: يا باغي الخير هلم، رمضان أجمع، وما من ليال رمضان أجمع، وما من ليال أحب إلى الله العمل فيهن من ليالي العشر. الـ31 أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم به في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة التقى الأولون والآخرون وأهل الأرض وأهل السماء، والرب والعبد والعامل وعمله والمظلوم والظالم هو الشمس والقمر، ولم تلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاقي. قال أبو التياح: يزيد بن حميد كان مطرف بن عبد الله يبادر، فيدخل كل جمعة فأدلج، حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة قال: فرأيت صاحب كل قبر جالسا على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة. قال: فقلت لهم: وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا: نعم، ونعلم ما تقول فيه الطير. قلت: وما تقول فيه الطير؟ قالوا: تقول: رب سلم سلم، يوم صالح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات وغيره، في كتاب المنامات وغيره،
ربما وغيره، غير ابن أبي
نعم
الدنيا.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
عن بعض أهل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصم الجحدري في منامي بعد موته لسنتين، فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي، نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني، فنتلقى أخباركم. قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، بليت الأجسام، وإنما تتلاقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله وليلة السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن محمد بن واسع أنه كان يذهب كل غداة سبت حتى يأتي الجبانة، فيقف على القبور فيسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف. فقيل له: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده. وذكر عن سفيان الثوري قال: بلغني وذكر عن سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته، فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. 32: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، هذا منصوص أحمد. قال الأثرم: قيل يا عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي عن أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، أما أن يفرد فلا. قلت: رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما، فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت، فصار الجمعة مفردة. قال: هذا إلا أن يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة. وأباح مالك وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام. قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه وأراه كان يتحرى. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وقال: قلما رأيته مفطرا يوم الجمعة. وهذا حديث صحيح. وقد روى ابن عمر وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة قط. وذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن عمير بن أبي عمير عن ابن عمر. وروى ابن عباس انه كان يصومه ويواظب عليه. واما الذي ذكره مالك فيقولون انه محمد بن المنكدر، وقيل صفوان بن سليم. وروى الدارودي عن صفوان بن سليم عن رجل بن جشم انه سامع ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الجمعه كتب له 10 ايام غرر زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا. والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له. قلت: قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة. في الصحيحين عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم، ورب هذه البنية ورب هذه البنية. من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده. ولفظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعه بصيام من بين سائر الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. وفي صحيح البخاري عن جويريه بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعه وهي صائمه، فقال: اصمت امس؟ قالت: لا. قال: فتريدين ان تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري. وفي مسند احمد عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعه وحده. وفي مسنده ايضا عن جنده الازدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعه في 7 من الازد انا ثامنهم وهو يتغدى، فقال: هلموا الى الغداء؟ فقلنا: يا رسول الله انا صيام. فقال: اصمتم امس؟ قلنا: لا. قال: فتصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فافطروا. قال: فاكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا باناء ماء فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون اليه يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة. وفي مسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وذكر ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن في صومه يوم الخميس، ولا يصوم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فيجمع الله له يومين صالحين، يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين. وذكر ابن جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم الجمعة ليقووا على الصلاة. قلت: المأخذ في كراهيته 3 أمور، هذا أحدها، ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله أو بعده إليه. والثاني أنه يوم عيد، وهو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم، وقد أورد على هذا التعليل إشكالان، أحدهما أن صومه ليس بحرام وصوم يوم العيد حرام، والثاني أن الكراهة تزول بعدم إفراده. وأجيب عن الإشكالين بأنه ليس عيد العام بل عيد الأسبوع، والتحريم إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيدا، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه، بل يكون داخلا في صيامه تبعا. وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن صح قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم جمعة. فإن صح هذا تعين حمله على أنه كان يدخل في صيامه تبعا، لأنه كان يفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي الثابتة في الصحيحين من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح؟ وقد حكم الترمذي بغرابته، فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة ثم يقدم عليها؟ والمأخذ الثالث سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام كان الداعي إلى صومه قوية، فهو في مظنة تتابع الناس في صومهم واحتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى والله أعلم نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، لأنها من أفضل الليالي، حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر، وحكيت رواية عن الإمام أحمد، فهي في مظنة تخصيصها بالعبادة، فحسم الشارع الذريعة وسدها بالنهي عن تخصيصها بالقيام، والله أعلم. فإن قيل ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل أما تخصيص ما خصصه الشرع كما خصصه الشارع، أما تخصيص ما خصصه الشارع كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسنة، وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأربعاء فمكروه، وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم. الـ 33 أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. فكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها. وكان أحق الأيام بهذا الغرض
كل
المطلوب
هذا
اليوم
صحيح،
الذي يجب.
أحق
نعم
واليوم
نعم
وأحق واليوم كله صحيح.
نعم أحسن الطريق. فادخر وذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته، فهو يوم الاجتماع شرعا في الدنيا وقدرا في الآخرة، في مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، وقرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وقرأ ثم مقيلهم لإلى الجحيم. وكذلك هي في قراءته، ولهذا كل
يعني ثم
الأيام
إن
السبعة.
مرجعهم يعني
أي نعم
فقرأها مقيلهم. نعم،
نعم أحسن الله إليك.
وهذه قراءة تفسير.
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التي لها كتاب، فأما أمة لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء، فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون الأيام سبعة، بخلاف الشهر والسنة وفصولها. ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه، شرع لهم في الأسبوع يوما يذكرهم فيه بذلك، وحكمة الخلق وما خلقوا له، وبأجل العالم، وطي السماوات والأرض، وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا وقولا صدقا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثه من القبور إلى الجنة والنار، لا لأجل السيدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته فيأتي بسيدة من سورة أخرى، ويعتقد أن فاجر يوم الجمعة فضل بسيدة وينكر على من لم يفعلها. وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسورة المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية، كما كان يقرأ في العيدين بسورتي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمنت من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك العمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكر الله ليحصل لهم الفلاح في الدارين، فإن في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك في الدارين. فإن في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك في الدارين. ويقرأ في الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون تحذيرا للأمة من النفاق المردي، وتحذيرا لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكر الله، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد، وحظا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم، وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة ويتمنون الرجعة ولا يجابون إليها. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن، وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك كما صلى المغرب بالأعراف وبالطور وبقاف، وكان يصلي الفجر بنحو 100 آية. وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه، لا كخطب غيره التي إنما هي تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم. فليت شعري أي إيمان حصل بهذا، وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره.
نعم، والأمر بذكره. نعم،
السلام عليكم. والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسييع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. فمما حفظ من خطبته صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف. قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر. وحفظ من خطبته صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيها ضعف: يا أيها الناس، توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تؤجروا وتحمدوا وترزقوا، واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقام هذا، في شهر هذا، في عام هذا، إلى يوم القيامة، من وجد إليها سبيلا. فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي جحودا بها أو استخفافا بها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا وضوء له، ألا ولا صوم له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بركة له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، ألا ولا تؤمن امرأة رجلا، ألا ولا يؤمن أعرابي مهاجرا، ألا ولا يؤمن فاجر مؤمنا، ألا إلا أن يقهره سلطان فيخاف سيفه وسوطه. وحفظ من خطبته أيضا صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسه، يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ورواه أبو داود، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر خطبه في الحج صلى الله عليه وسلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وفي لفظ: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته فذكره. وفي لفظ: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وفي لفظ: للنسائي، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: أما بعد. وكان يقصر
نعم،
الخطبة
جزاك الله
ويطيل
خيرا
الصلاة.
عبد الرحمن.
ويزال مشاركة،
نويت
أحسن
أن
الله عليك.
أوقفك عند أول الفصل، ولكن سبحان الله سهوت عن ذلك يعني.
أرزاق
نعم. أي
أرزاق،
نعم، أنت مرزوق،
نعم
مرزوق
الحمد
محفود.
لله،
نعم، تفضل
أحسن الله
مصطفى.
إليك.
آمين.
نعم، جزاكم الله خيرا سيدنا.
اللهم آمين يا رب وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: أما بعد. وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع. وكان يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك، وأمره بالجلوس. وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته فيتمها. وكان ربما نزل عن المنبر لحاجة ثم يعود فيتمها، كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته: تعالى يا فلان، اجلس يا فلان، صل يا فلان. وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه. وكان يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته. وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيلسان. نعم سيدنا،
نعم
يصيح.
يصيح،
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا سواد. فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، ولم يدعو مستقبل القبلة. ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبر ولا غيره، ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف. فمن فرط جهله، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. وكان منبره 3 درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه، فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد، فنزل إليه صلى الله عليه وسلم وضمه. قال أنس: حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي، وفقده التصاق النبي وفقده نعم حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي وفقده نعم وفقده التصاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة. وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة أو خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم قبلهم في وقت الخطبة، وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة، وكان يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ويقول من لغى فلا جمعة له. وكان يقول من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه الإمام أحمد. وقال أبي بن كعب قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني، فقال متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلى الآن، فأشار إليها أن أسكت، فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال إنه ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال له أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. ذكره ابن ماجه وسعيد بن منصور وأصله في مسند أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة 3 نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ذكره أحمد وأبو داود. وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين. فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد وأحمد هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والذين قالوا إن لها سنة منهم من احتج أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام، نعم، فيثبت لها أحكام الظهر، نعم، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها المعتبرة نعم والشروط المعتبرة المعتبرة لها نعم وتوافقها في الوقت، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى لأنها أكثر مما اتفق فيه. ومنهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر، وهو أيضا قياس فاسد، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سنة خلفائه، نعم، أو سنة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس، لأن هذا ممن عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة. ونظير هذا أن يشرع
لصلاة العيد سنة قبلها أو
نعم.
بعدها بالقياس.
جزاكم الله خيرا. نعم، قال رحمه الله ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس، فلذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات. ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في صحيحه فقال باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وهذا لا حجة فيه، ولم يرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة، وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء. ثم ذكر هذا الحديث أي أنه لم يروى عنه فعل السنة إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء،
يرد
ولم يرد نعم ولم يرد قبلها شيء. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين، فإنه قال باب الصلاة، وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين، فإنه قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ومعه بلال الحديث، فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة، وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها، فدل على أن مراده من الجمعة كذلك. وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر، وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر وبعدها، دل على أن الجمعة كذلك، وإنما قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، بيانا لموضع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الانصراف. وهذا الظن غلط منه، لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر، صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر، وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر، فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها. ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وإسناده ثقات. قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست تحية المسجد، وليست تحية المسجد. قال شيخنا حفيده أبو العباس: وهذا غلط، والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. وقال: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة، هذا معنى كلامه. وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيح من الرواة، إنما هو أصليت قبل أن تجلس فغلط فيه أو فغ... نعم فغلط فيه الناسخ. وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف. قال رحمه الله: قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر، واحتجوا به على من منع من فعلها في هذا الحال، فلو كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد، ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا، ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص بها الداخل وحده. ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها، وإنما أراد بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته لا يصليهما في المسجد. وهذا هو الأفضل فيهما، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وفي السنن عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي بالمسجد. فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنه تطوع مطلق، وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، كما تقدم من حديث أبي هريرة ونبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. وفي حديث نبيشة الهذلي: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه. إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وعن ابن عباس أنه كان يصلي 8 ركعات. وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق، ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك. وقال الترمذي في الجامع: وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4، وإليه ذهب ابن المبارك والثوري. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو 4 يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه، فيأتي بعض المساجد نعم التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس، وربما صلى 4 ثم يجلس ثم يقوم فيصلي ركعتين أخريين، فتلك 6 ركعات على حديث علي، وربما صلى بعد الست 6 أخر أو أقل أو أكثر. وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية نعم وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو 4، وليس هذا بصريح أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو 4، وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر، فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي، فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام، فربما أدرك 4 وربما لم يدرك إلا ركعتين. ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجه في سننه، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 لا يفصل بينهما في شيء منها. قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل الجمعة، فذكر وهذا الحديث فيه عدة بلايا، إحداها بقية بن الوليد إمام المدلسين وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع. الثانية مبشر بن عبيد المنكر الحديث، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول شيخ كان يقال له مبشر بن عبيد كان بحمص أظنه كوفيا، روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها. الثالث الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس. الرابعة الثالثة الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس. الرابعة عطية العوفي، قال البخاري: كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره. وقال البيهقي: عطية العوفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطاة ابن أرطاة لا يحتج به. قال بعضهم: ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم، فقال قبل الجمعة 4، وإنما هو بعد الجمعة، فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح. ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري: للفارس سهمان وللراجل سهم. قال الشافعي: كأنه سمعنا أن يقول للفرس سهمان وللراجل سهم، فقال للفارس سهمان وللراجل سهم، حتى يكون موافقا لحديث أخيه عبيد الله. قال: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله في الحفظ. قال رحمه الله: قلت: ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. فانقلب على بعض الرواة فقال: أما النار فينشئ الله لها خلقا. قال: قلت: ونظير هذا حديث عائشة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو في الصحيحين. فانقلب على بعض الرواة فقال: ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فقال: ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وأظنه وهم والله أعلم فيما قاله رسوله الصادق المصدوق: وليضع ركبتيه قبل يديه. كما قال وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وقال الخطابي وغيره: وحديث وائل بن حجر أصح من حديث أبي هريرة، وقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد لله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعة. قال شيخنا أبو العباس بن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى.
اللهم آمين لكم سيدنا.
أحسن الله. شيخ محمد الباز.
نعم سيدنا، حياكم الله.
يا مرحبا، حياكم الله وكرمكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين. كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه. وهديه كان فعله ما في المصلى دائما، وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر، وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما، فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات، ويأكلهن وترا، وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل العيدين. صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان: حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس، وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة سترته، وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الخلال. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر 5 متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين والقراءة يليها الركوع. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين القراءتين، فكبر أولا ثم قرأ وركع، ثم فلما قام في الثانية قرأ وجعل التكبير بعد القراءة. ولكن لم يثبت هذا عنه، فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري قال البيهقي رماه غير واحد بالكذب. وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، قال ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. وقال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا. قلت يريد حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. قال أحمد وأنا أذهب إلى هذا. قلت وكثير بن عبد الله بن عمرو أن هذا ضرب أحمد على حديثه في المسند وقال لا يساوي حديثه شيئا، والترمذي تارة يصحح حديثه وتارة يحسنه، وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في الباب مع حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب، وأخبر أنه يذهب إليه والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. متفق عليه. وقال أبو سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. الحديث رواه مسلم. وذكر أبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس فيقول تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف. وقد كان يقع لي أن هذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه، إنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى، إلى أن رأيت بقية بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد من يوم الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين ثم يسلم فيستقبل الناس فيقول تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، وذكر الحديث. ثم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا داود عن عياض عن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر فيصلي بالناس فيبدأ بالركعتين ثم يستقبلهم وهم جلوس فيقول تصدقوا، فذكر مثله. وهذا إسناد ابن ماجه إلا أنه رواه عن أبي كريب عن أبي أسامة عن داود، ولعله ثم يقوم على رجليه كما قال جابر قام متوكئا على بلال فتصحف على الكاتب براحلته والله أعلم. فإن قيل فقد أخرج في الصحيحين عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأن ينظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا الآية حتى فرغ منها. الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن الحديث، وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر أو على راحلته، ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه. قيل لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه. وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة كما هو في الصحيحين، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع أو دكان، وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن، والله أعلم. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد انه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وانما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر التكبير بين اضعاف الخطبه، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على انه كان يفتتحها به. وقد
لأن
اختلف الناس في افتتاح.
القرض مثل
نعم حسنا الله.
اسم أداة الدبغ يعني.
نعم حسن الله. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس الخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة، والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وقيل وهو الأصح إن لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جهر بالقراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين 4 ركعات و4 سجدات، ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب، ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة، حفظ منها قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال لقد رأيت في مقام هذا كل شيء عدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، وفي لفظ رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء، قالوا وبما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ومنها ولقد أوحي لي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فعجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، ثم قال: أيها الناس، أنشدكم بالله، هل تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني بذلك؟ لما أخبرتموني بذلك؟ فقام رجل فقال: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال: أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده، فينظر من يحدث منهم توبة. وإيم الله، لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى، كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده، حتى إن جذم الحائط، أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة، لا ينادي: يا مسلم، يا مؤمن، هذا يهودي، أو قال: هذا كافر، فتعالى فاقتله. قال: ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم، وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها، ثم على إثر ذلك القبض. فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها، وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخر، منها كل ركعة بثلاث ركوعات، ومنها كل ركعة بأربع ركوعات، ومنها إنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، كل ركعة بركوع واحد. ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل، فقال: روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركعات في كل ركعة. قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لا، ولكن لما لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم، يعني حديث الركوعين في الركعة؟ فقلت: هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجه نراه والله أعلم غلطا. قال البيهقي أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: حدثني من أصدق؟ قال عطاء: حسبته يريد عائشة الحديث، وفيه فركع في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات. وقال قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عنها: ست ركعات في أربع سجدات. فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين. وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة خلافه؟ وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير، وهما اثنان، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. قال: وأما الذي يراه الشافعي غلطا فيحسبه حديث عطاء عن جابر: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات في أربع سجدات الحديث. قال البيهقي: من نظر في قصة هذا الحديث وقصة حديث أبي الزبير علم أنهما قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة، وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. قال: ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وبين هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر في عدد الركوع في كل ركعة، فوجدنا رواية هشام أولى، يعني أن في كل ركعة ركعين فقط، لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك، ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عمرة وعروة عن عائشة، ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، ثم رواية يحيى بن سليمان وغيره. وقد خولف عبد الملك في روايته عن عطاء، فرواه ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير 6 ركعات في أربع سجدات، فرواية هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير أولى من روايتي عطاء اللتين إنما إسناد أحدهما بالتوهم، والأخرى يتفرد بها عنه عبد الملك بن أبي سليمان الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث. قال: وأما حديث حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال: والأخرى مثلها، فرواه مسلم في صحيحه، وهو مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت وحبيب وان كان ثقه فكان يدلس ولم يبين فيه سماعه من طاووس، فيشبه ان يكون حمله عن غير موثوق به. وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان المكي الاحول، فرواه عن طاووس عن ابن عباس من فعله 3 ركعات في ركعه. وقد خلف سليمان ايضا في عدد الركوع، فرواه جماعه عن ابن عباس من فعله كما رواه عطاء بن يسار وغيره عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كل ركعه ركوعان. قال: وقد اعرض محمد بن اسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث، فلم يخرج شيئا منها في الصحيح لمخالفتهن، ما هو اصح اسنادا واكثر عددا واوثق رجالا. وقال البخاري في روايه ابي عيسى الترمذي عنه: اصح الروايات عندي في صلاه الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال البيهقي: وروي عن حذيفه مرفوعا 4 ركعات في كل ركعه واسناده ضعيف. وروي عن ابي بن كعب مرفوعا 5 ركوعات في كل ركعه، وصاحب الصحيح لم يحتج بمثل اسناد حديثه. قال: وذهب جماعه من اهل الحديث الى تصحيح الروايات في عدد الركعات، وحملوها على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا وان الجميع جائز. فممن ذهب اليه اسحاق بن راهويه ومحمد بن اسحاق بن خزيمه وابو بكر بن اسحاق الضبعي وابو سليمان الخطابي، واستحسنه ابن منذر. والذي ذهب اليه البخاري والشافعي من ترجيح الاخبار اولى لما ذكرنا من رجوع الاخبار الى حكايه صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. قلت: والمنصوص عن احمد ايضا اخذه بحديث عائشه وحده في كل ركعه ركوعان وسجدان. قال في رواية المروزي: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف 4 ركعات وأربع سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان. وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا، وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، وكان يضاعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول هي غلط، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، والله أعلم. وأمر صلى الله عليه وسلم في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة، والله أعلم. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه استسقى على وجوه، احدها يوم الجمعه على المنبر في اثناء خطبته، وقال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. الوجه الثاني انه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه الى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا مترصلا متضرعا، فلما وافى المصلى صعد المنبر ان صح، والا ففي القلب منه شيء، فحمد الله واثنى عليه وكبره، وكان مما حفظ من خطبته ودعائه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت تفعل ما تريد، اللهم لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته علينا قوة لنا وبلاغا الى حين. ثم رفع يديه واخذ في التضرع والابتهال والدعاء، وبالغ في الرفع حتى بدا بياض ابطيه، ثم حول الى الناس ظهره واستقبل القبلة، وحول اذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة، فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن، وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره، وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره، وكان الرداء خميصة سوداء، واخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك. ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة، جهر فيهما بالقراءة، وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب بسبح اسم ربك الأعلى وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم الجمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد، فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فحفظ من دعائه حينئذ: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا
مريحا
عاجلا غير
طبقا
رائس مريعا، نعم أحسن الله إليكم، مريعا طبقا عاجلا غير رائس نافعا غير ضار. الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. الوجه السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد قالوها، عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا، فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا. وحفظ من دعائه في الاستسقاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها، واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال: يا رسول الله، إن التمر في المرابد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره. فأمطرت، فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا: إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، فاستهلت السماء. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال: اللهم صيبا نافعا. وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر. فسئل عن ذلك فقال: لأنه حديث عهد بربه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه وذهب عنه ذلك، وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. قال الشافعي: وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غادقا مجللا عاما طبقا سحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا بالعباد والبلاد اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأحب أن يدعو الإمام بهذا. قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه. وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده. قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. وقد حفظت من غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر. وروينا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في 4 مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.